إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زلنا نواصل الحديث في قصة البقرة بعد الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وقومه وما فيه من الجدل والعنة من بني إسرائيل فلما تبينت لهم صفة البقرة ذبحوها وامتثلوا أمر الله عز وجل رغم ما كانوا فيه من العنة والخلاف وهنا يقول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هنا يبين الله عز وجل السبب الذي لأجله أمرهم بذبح البقرة وهو الذي ذكرناه في أول الكلام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي تدافعتم واختلفتم فيها كل واحد يلقي التبعة على الآخر ولم تستطيعوا أن تتوصلوا إلى القاتل والله مخرج ما كنتم تكتمون فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء، فإن كان القاتل قد اختفى من بينكم لم تستطيعوا أن تتوصلوا إليه، فإنه لا يمكن أن يختفي عن الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعلمه، يعلم صفته وشأنه وشخصه. وهذه الفتنة التي وقعت فيما بينكم فعلمها عند الله عز وجل، لا يخفى عليه شيء، وهو يخرج برحمته ولطفه ما كنتم تكتمون. وقد أراد الله عز وجل أن يعرف القاتل بآية من آيات الله، فأمرهم بذبح هذه البقرة حتى تكون وسيلة لمعرفة القاتل. وكيف هذا؟ فقلنا اضربوه ببعضها. بعدما ذبحت البقرة أمرهم الله عز وجل أن يضربوا القتيل ببعضها، أي ببعض البقرة، بجزء منها، بعضو منها. فالبقرة بعدما ذبحت أخذ جزء من أجزائها فضرب به القتيل، وماذا حدث؟ قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى. فقام ذلك القتيل حيا، رجع إلى الحياة بإذن الله تعالى، فإن الذي نزع منه الحياة قادر على ردها إليه مرة أخرى، فأحياه الله عز وجل بعد موته في آية باهرة حتى يشهد بنفسه على قاتله. فقام القتيل ودبت فيه الحياة وأخبر بالشخص الذي قتله، فعرف القاتل واندفعت الفتنة والاختلاف في آية عظيمة من آيات الله تعالى. وهنا قال المفسرون: هذا الخطاب الذي وقع في آخر الآية ويريكم آياته لعلكم تعقلون، هذا الخطاب يمكن أن يكون لبني إسرائيل ويمكن أن يكون للمشركين من العرب، فكأن الله عز وجل احتج بهذه الواقعة بعينها على المشركين الذين ينكرون البعث، فكان في تلك القصة فائدة، وهي الاحتجاج على المشركين المنكرين للبعث. أينظروا في هذه الآية التي وقعت، قد أحيى الله عز وجل إنسانا في هذه الدنيا بعدما مات ونزعت منه الحياة عادت إليه مرة أخرى بإذن الله رب العالمين. فإذا كان الله عز وجل قد أحيا إنسانا أمام الناس في هذه الدنيا، فكيف يستبعد أن يحيي الناس كلهم في يوم القيامة؟ فالمقصود إذن أن يحتج الله عز وجل عليهم بشيء وقع في هذه الدنيا فعلا، إذا كان الله عز وجل قد أحيا الموتى في هذه الدنيا فهذه حجة ما بعدها حجة، ولا يصح لأحد أن ينكر البعث بعد ذلك. فالقصة إذن فيها العبرة والعظة، وفيها الحجة البالغة على المشركين في إنكارهم للبعث. وكأن الله تعالى يريد أن يقول لهم: إن كنتم في شك من ذلك فاسألوا أهل الكتاب، ارجعوا إلى بني إسرائيل واسألوهم عن هذه القصة حتى تتيقنوا أنها وقعت بالفعل. فإذا أخبركم بنو إسرائيل بأن الله قد أحيا فيهم شخصا بعدما مات، فكيف تكذبون بما يخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكذبون بالبعث؟ وكيف تنكرون الإحياء بعد الموت؟ إن الذي أحيا نفسا واحدة قادر على أن يحيي جميع الأنفس. وقد كانت قضية البعث من القضايا الرئيسية التي اختلف فيها المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ينكرون البعث ويدفعون أن يحييهم الله تعالى بعد موتهم، ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فلهذا تجد القرآن مملوءا بذكر الاحتجاج على البعث بطرق مختلفة وأساليب متنوعة، هي الغاية في إقامة الحجة على كل عاقل، بحيث لا يبقى عنده بعد ذلك شيء يتردد فيه. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العبرة والعظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن القصص التي يحكيها ربنا تبارك وتعالى في القرآن عن السابقين لا يقصد منها التسلية والفكاهة، وإنما يقصد منها العبرة والعظة. كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن هنا نتوقف عند عناية القرآن بالزمن، وكيف أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعبرة والعظة في أزمان وأيام من كان قبلنا. أمرنا الله تعالى أن ننظر في أيام من قبلنا وفي أزمنتهم وسنواتهم، حتى نعرف ما جرى لهم فنعتبر ونتعظ. ونجد أن الله تعالى قد أقسم بالزمن في مواضع مختلفة من كتابه، فأقسم بالعصر الذي هو الزمن، وأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، كل هذا حتى يبين للناس القدرة العظيمة له جل وعلا في خلق الزمن. وما حياتنا إلا زمن ووقت، إنما هي أيام وشهور وسنوات، دقائق وساعات، نقضيها في هذه الحياة طالت أو قصرت، ثم بعد ذلك تنتهي الحياة وتبدأ حياة أخرى يسأل فيها الإنسان عما قدم وأخر. يسأل فيها الإنسان عن وقته، يسأل فيها عن زمنه، يسأل فيها كيف كان استغلاله لأوقاته وساعاته، كيف كان يشغلها، وفي أي شيء كان يستهلكها. هل استغل حياته في طاعة الله؟ هل قضى زمنه في التقرب إلى الله؟ كيف كانت تمر عليه الساعات والأيام؟ كيف كانت تمر عليه الدقائق؟ بأي شيء كان يشغل نفسه؟ بأي شيء كان يهتم ويعتني؟ هل كان يهتم بطاعة الله ويحرص على تعمير أوقاته بالقرب من الله؟ هل كان يقيم الصلاة في مواقيتها ويصوم رمضان في وقته ويخرج زكاته في موعدها ويؤدي حج بيت الله الحرام في موعده إذا وجب عليه؟ هل كان يعمر وقته بقراءة كلام الله وذكر الله وطلب العلم الذي يوصل إلى الله؟ هل كان يشغل زمنه بالكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل كانت ساعاته ساعات قرب وحسنات وطاعات، أم كان شأنه على خلاف ذلك؟ يقضي الدقائق والساعات ويقضي الأيام والشهور والسنوات بعيدا عن رب الأرض والسماوات، غافلا لاهيا لاعبا، لا يعرف من دينه ولا دنياه شيئا. إذا سألته عن ربه لم يجب، وإذا سألته عن نبيه لم يجب، وإذا سألته عن دينه لم يجب، بل إذا سألته عن دنياه ما ينفعه فيها وما يفيده لم يجب، ولكنه يجيب بطلاقة ومهارة وحفظ. إذا سألته عن الكرة، وإذا سألته عن الأفلام، وإذا سألته عن الهواتف المحمولة، وإذا سألته عن الألعاب، وإذا سألته عن المواقع الإباحية، وإذا سألته عن وسائل التواصل، هنا يكون علامة الدهر وفهامة الزمن. هل لهذا خلقنا الله؟ هل خلقنا الله عز وجل حتى نكون هكذا أدنى حالا من الأنعام؟ إن الأنعام تفهم وتعقل ما ينفعها وتحرص على مصلحتها وتعرف جيدا كيف تكتسب رزقها وكيف تعيش حياتها وكيف تحصل على ما ينفعها وتتجنب ما يضرها. عالم الحيوان مليء بالآيات والعبر والعجائب، ولكن هؤلاء الذين نتحدث عنهم من الإنسان ليس في حياتهم عبرة ولا آية ولا شيء. فصار الواحد إذن عندما يتعلم أشياء عن عالم الحيوان يستفيد، وإذا عرف أخبار هؤلاء لا يستفيد، فأيهما أعظم شأنا من الآخر؟ لهذا لا نتعجب عندما نسمع قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. من الناس من هم أضل من الأنعام. فاحرص أيها الإنسان على وقتك، واحرص على زمنك، وإياك أن تكون كالأنعام أو أضل. إياك أن تتحول إلى شيء لا قيمة له في هذه الدنيا، لا مصلحة ترجى من ورائه، ولا فائدة تحصل من وجوده. اتق الله ربك وكن شيئا مفيدا في هذه الحياة. افعل شيئا مفيدا، افعل ما تنفع به نفسك، وما تنفع به أهلك، وما تنفع به بلدك، وما تنفع به أمتك. لهذا خلقنا الله عز وجل، لم يخلقنا حتى نكون كالأنعام أو أضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد، وأن يستعملنا في طاعته والتقرب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.